بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ من يقرأ ما أخذناه؟ نعم، عم وهو سبحانه. طيب، أحسنت. أيضا بقي فلا عدول. طيب، أحسنت. كل نفي، كل من النفي والإثبات في أسماء الله عز وجل وصفاته مجمل ومفصل. وما هو الأصل في هذا الباب؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي قد يأتي مفصلا لعدة أو لأحكام وأسباب. من يذكرنا فيما أخذناه في القواعد المثلى؟ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. نعم، لأنهم ادعوا أن الله عز وجل اتخذ ولدا، أو أن كذلك الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عن قولهم. فنفى الله عز وجل بنفي مفصل ما ادعاه في حقه المكذبون، دفع توهم نقص في كمال صفاته، وما مسنا من لغوب. نعم. الثالث، تهديد للكفار، وما ربك بغافل عما تعملون. الرابع، توسيع دائرة الإثبات، لأن النفي الوارد في صفات الله عز وجل فإنه يتضمن إثبات كمال الضد، فبهذا تتوسع دائرة إثبات الكمالات لله عز وجل. بقي واحد، أليس كذلك؟ طيب، كونه صفة، أنها صفة كمال في المخلوق فيتوهم أنها صفة كمال الخالق. لبقي نعم التي ذكرها الشيخ رحمه الله ثلاث هكذا، أو اثنتين في القواعد المثلى ثلاث، ونحن زدنا اثنتين. طيب، لا بأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى، زدنا اثنتين من كلام أهل العلم. طيب، قال: وقد دخل في هذه الجملة قوله قبل ذلك: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. ذكر فائدة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد المجلد الثاني 416، طبعة دار عالم الفوائد، أن الصراط في لغة العرب لا يسمى صراطا، الصراط في لغة العرب لا يسمى صراطا إلا إذا جمع خمسة أوصاف، أن يكون مستقيما، سهلا، مسلوكا، واسعا، موصلا للمقصود، أن يكون مستقيما، سهلا، مسلوكا، واسعا، موصلا للمقصود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دخل في هذه الجملة أي في الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به رسوله، على ما تقدم تقريره من مذهب أهل السنة والجماعة، دخل في هذه العقيدة التي تقدم تقريرها، دخل فيه ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت أو تخلص قارئها من الشرك الاعتقادي، تخلص قارئها من الشرك الاعتقادي، كما أن قل يا أيها الكافرون أيضا تسمى سورة الإخلاص لأنها تخلص صاحبها من الشرك العملي. وقوله التي تعدل ثلث القرآن جاءت بذلك الأحاديث، قال ابن القيم تبلغ مبلغ التواتر، قال ابن القيم تبلغ مبلغ التواتر الأحاديث في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وشيخ الإسلام يقول استفاضت بذلك الأحاديث كما في الفتاوى الكبرى 627، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درسنا حول هذه السورة وما تضمنته، وقد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام واسع في شرح هذه السورة، وكذلك أيضا تنفس فيها وبسط شيئا من القول عليها ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال الشارح رحمه الله قوله وقد دخل إلى آخره، قال شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. من هنا بدأ تفصيل القول في الصفات. قال وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. هذا الحديث لم يثبت، هو وارد من طريق من تلك السلسلة المعروفة في التفسير عن أبي بن كعب، سلسلة أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب، وهذه السلسلة ضعيفة. أبو جعفر الرازي اسمه عيسى ابن ماهان ضعيف، ولا سيما إذا روى عن الربيع بن أنس فهي سلسلة ضعيفة. وروي في الباب أحاديث جملة، روي في الباب أحاديث جملة من هذا، ثم أيضا اختلف في حديث أبي بين إرساله ووصله، ورجح بعض الحفاظ أن الصواب فيه الإرسال من مراسيل أبي العالية، وأبو العالية مراسيله ماذا ضعيفة. فإذا هذا الحديث في سبب النزول لم يثبت، وجاء في بعض الطرق أن المشركين قالوا أو أن اليهود قالوا صف لنا ربك، أهو أمن حديد هو أمن كذا هو، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فقوله قل هو الله أحد الله الصمد، قل أي يا أيها النبي، هو هذا الضمير هل هو ضمير الشأن أو هو ضمير المسؤول عنه؟ لو ثبت سبب النزول وأن المشركين سألوا عن الله عز وجل وأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسب لهم ربه عز وجل، فيكون هو ضمير المسؤول عنه. قل هو أي الله، قل هو الله أحد أي هو الذي تسألون عنه الله، فيكون هو مبتدأ والله خبر وأحد خبر ثاني، وإذ لم يثبت هذا السبب فإن قوله هو ضمير الشأن، قوله هو ضمير الشأن، لأن سبب النزول لم يثبت، فيكون هو ضمير الشأن. الله مبتدأ وأحد خبر، هو ضمير الشأن، الله مبتدأ وأحد خبر، وجملة الله أحد خبر عن ضمير الشأن. أما لو ثبت سبب النزول فيكون هو مبتدأ ضمير المسؤول عنه، والله خبر، وأحد خبر ثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. نعم، هذا ثابت جاء في البخاري من حديث أبي سعيد، وجاء في مسلم من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم. حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث احتمال، أو جاء في بعض الطرق أيضا، أن هذا الرجل أبو سعيد، وسمع أخاه لأمه قتادة ابن النعمان يقرأ قل هو الله أحد يرددها من الليل، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، أي يرى ماذا استقلال العمل بها وليس المراد التنقص، وإنما يرى أنها قليلة أي من حيث العمل، فلو أنه قرأ غيرها لكان أكثر وأوفر له في العمل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري أيضا: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وحديث أيضا حديث أبي هريرة في مسلم، وحديث كذلك أبي الدرداء، وفي ذلك الحديث: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشدوا فقرأ عليهم قل هو الله أحد، وقال إنها تعدل ثلث القرآن. فهذه الحديث مستفيضة في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال المؤلف رحمه الله: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، أي في المراد بمعنى تعدل ثلث القرآن، ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن؟ اختلفوا في المراد بذلك. انتبه لهذه الأقوال فإننا سنرجع نلخص بعض هذه. قال: في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، نقله شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام كنيته أبو العباس، عن أبي العباس، أي عن أبي العباس بن سريج، عن أبي العباس بن سريج. وحاصله أن القرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، هذا القسم الأول مما تضمنه كتاب الله عز وجل واشتمل عليه، الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. إذن أوامر ونواهي، وهذا ما يعبر عنه بلفظ آخر الإنشاء. ثانيها القصص والأخبار، القصص جمع قصة، والقصص بالفتح هو الخبر، وقص عليه القصص أي قص عليه الخبر، والقصص جمع قصة. فبعضهم يظن أن القصص بفتح القاف جمع قصة، لا، وإنما الذي جاء في القرآن وقص عليه القصص أي قص عليه الخبر، فالخبر بالفتح وبالكسر جمع قصة. قال: مثل ما تقول لمم جمع لمة. قال: ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا القسم الثاني. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، هذا أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. فإذا على هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام فيما ذكره عن ابن سريج، المراد أنها تعدل ثلث القرآن في ماذا؟ في معانيها وما دلت عليه، في معانيها وما دلت عليه. قال ولما كانت سورة الإخلاص، طيب وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد هذا شيء آخر سيأتي الكلام عليه. نذكر طرفا من كلام أهل العلم في قوله تعدل ثلث القرآن من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث، الحديث المذكور الذي ذكرناه آنفا حديث أبي سعيد، أورده البخاري رحمه الله في فضائل القرآن، لم يرده في تفسير قوله الله أحد، وإنما أورده في فضائل القرآن، حديث رقم 5013، وهو في المجلد التاسع صفحة 77 من طبعة دار السلام، من طبعة دار السلام، المجلد التاسع صفحة 77 إلى 78، ملخص أقوال العلماء هناك. فمن العلماء من توقف في تأويل هذه أو هذا الحديث تعدل ثلث القرآن، توقف ولم يصحح شيئا مما ذكره غيره من العلماء، بل توقف عن تأويلها، وهذا مال إليه ابن عبد البر. والجمهور على تفسير هذا الحديث وبيانه. إذن الذين توقفوا ومال إليه ابن عبد البر هؤلاء خالفوا الجمهور على تفسير هذا الحديث. ثم بعضهم قال إن قوله تعدل ثلث القرآن هذا خاص بالقارئ نفسه صاحب الواقعة التي وردت في الحديث الذي قرأناه آنفا، وهذا القول ضعيف مما يضاعفه الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فهذا يدل على العموم. وإذا كان يدل على العموم وبحث العلماء في تفسيرها ومعناها وبيانها فإنهم اختلفوا بعد ذلك، هل المراد الثلث باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أم المراد الثلث باعتبار تحصيل الأجر وثواب القراءة؟ هل المراد بالثلث اعتبار ما دلت عليه من المعاني، أم المراد تحصيل الأجر وثواب القراءة؟ منهم من ذهب إلى أن المراد تحصيل الأجر وثواب القراءة، ومنهم من قال المراد ثواب العمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد. والصواب أن هذا يجمع الأمرين، لا مانع من إرادة الأمرين، إرادة الثلث باعتبار الأجر كما قويت بذلك دلالة بعض الأحاديث، والمراد به أيضا الثلث باعتبار ما دلت عليه من المعاني كما دلت عليه دلالات الأحاديث الأخرى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى المجلد السادس صفحة 76 و500. والذين قالوا إنها ثلث باعتبار ما دلت عليه من المعاني اختلفوا في استخراج هذا الثلث كيف كانت ثلثا. فذكر لنا الشيخ الهراس رحمه الله تعالى ما سمعته أن القرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: الأوامر والنواهي والقصص والأخبار وعلم التوحيد، وقل هو الله أحد تعدل ثلثا بهذا الاعتبار. نعم، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني 393، وذكره كذلك أيضا ابن القيم في زاد المعاد، ابن القيم في زاد المعاد الأول 306، الأول 306، قال هناك في زاد المعاد مع حاصل كلامه هناك أنه قال: الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، والخبر إما عن الخالق وإما عن خلقه، وهذه أخلصت للخبر عن الله، وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي، أي فلذلك سميت سورة الإخلاص وكانت تعدل ثلث القرآن، وهو بمعنى الكلام الذي ذكره المؤلف. القول الثاني هو الذي ذكره القرطبي، ذكره القرطبي أنها تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على اسمي الأحد والصمد، اشتملت على اسمي الأحد والصمد، وهما اسمان لم يوجدا في غير هذه السورة، لم يوجدا في غير هذه السورة، والأحد فيه وجوده الخاص الذي لا يشركه فيه أحد، والصمد أنه حاز جميع صفات الكمال. قال: وثلثيتها لأنها بهذا كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا. على كل هذا قول القرطبي، والذي ذكره المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام، ذكره شيخ الإسلام في أكثر من موضع، منها اقتضاء الصراط المستقيم كما سمعت، ومنها كتاب الاستقامة المجلد الثاني 199، ومنها الصفدية المجلد الثاني 273. على كل هذا الذي ذكره المؤلف هنا زبدة جيدة نافعة، وهو المختار في تفسير هذا العدل، في تفسير هذا العدل كيف تعدل ثلث القرآن، هذا مع ما دلت عليه من ماذا؟ من الأجر والثواب. قال رحمه الله تعالى: وأما كيف اشتملت هذه السورة على توحيد، على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي والاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه. الله أحد واحد في ذاته سبحانه وتعالى، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. قال: من كل وجه، نفي الشريك في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، أي صفاته وصفات الكمال، لا يشاركه في صفات الكمال أحد. وفي الأفعال كما دلت، قال: كما دلت على تفرده بالعظمة والكمال والمجد والجلال. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. هذا الحصر، هذا الحصر فيه نظر، هذا الحصر فيه نظر. قوله لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، هذا من حيث الحصر فيه نظر كما ذكر في الحاشية. قال: وهو أبلغ من واحد، أي الهمزة فيه مبدلة من الواو لأنها من الوحدانية، وهو مع ذلك أبلغ من واحد. وقوله الله الصمد، ومن أسماء الله عز وجل الواحد، ومن أسماء الله عز وجل الأحد، وهو الواحد القهار، إثبات اسم الله الواحد، وهنا قل هو الله أحد إثبات بسم الله الأحد. قال: وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس، يعني قوله الله أحد دلت على نفي الشريك. كيف دلت على نفي الشريك؟ لأن المطابقة في هذا الاسم الله أحد، المطابقة في هذا الاسم تدل على ماذا؟ على إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وماذا؟ إثبات ذات الله عز وجل بالمطابقة. فإذا هو متضمن لوحدانية الله عز وجل، ويلزم من ذلك نفي الشريك عن الله عز وجل من كل وجه. قال: وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه لم يثبت عنه من طريق عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس، ولم يلقى ابن أبي طلحة ابن عباس. قال: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، أيضا لم يثبت عن ابن عباس، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. نعم، هذه من هذا من معاني الصمد في العربية، من معاني الصمد في العربية الذي يصمد إليه غيره. والصمد في أسماء الله هو الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، فكلها إليه فقيرة، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا المعنى قول الشاعر فيما ذكر في لسان العرب: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. ألا بكر الناعي بخير بني أسد، بكر الناعي أي أصبح في الصباح ينعى هذين الشخصين أو هذا الرجل بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. قوله بالسيد الصمد أي من كان قومه يرجعون إليه في أمورهم ومهماتهم. قال: فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، استلزم نفي المشاركة والمماثلة. إثبات الأحدية لله عز وجل يتضمن إثبات الوحدانية ويستلزم نفي المشاركة والمماثلة. قال: وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا لفظ الصمد حوى صفات الجمال والجلال والكمال لله سبحانه وتعالى، فإذا فيه تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات، لأن التوحيد توحيد إثبات وتوحيد تنزيه. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي من باب يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي من باب الاستلزام. قوله قال: أي لم يتفرع عنه شيء، لم يلد ولم يولد، أي لم يتفرع عنه شيء، وهذا معنى لم يلد، لم يكن له ولد ولا تفرع عنه شيء سبحانه وتعالى، ولم يتفرع هو عن شيء، وهذا يريد أن يفسر به قوله: ولم يولد. وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير، ولم يكن له كفوا أحد. قال: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير. عندنا لنفي التشبيه والتمثيل والنظير في الحاشية الأولى أن يقال لنفي الشبيه والمثيل والنظير. قال: فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. انظر زاد المعاد الأول 306 والرابع، انظر زاد المعاد الأول 306 والرابع 166 والرابع 166. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال الحافظ في شرح هذا الحديث من فتح الباري الذي يحب أن يكتب: قال في الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد حديث أبي سعيد الذي قرأناه أول الدرس. قال وقد قال بعض العلماء إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة التعليل ومعنى النفي فيها أنه الخالق الرازق المعبود لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد ولا من يساويه في ذلك كالكفء ولا من يعينه كالولد إذن حاصل ما أخذناه اليوم الكلام على سورة الإخلاص. ويقول الأخ هل صحيح أن شيخنا يحيى حفظه الله في تأليف فضل سورة قل هو الله أحد؟ نعم سمعناه في الدرس قبل أيام. فحاصل ما أخذناه بارك الله فيكم هذه السورة العظيمة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر فضلها وما اشتملت عليه ولماذا سميت سورة الإخلاص، وبين معنى أنها تعدل ثلث القرآن فما معنى تعدل ثلث القرآن؟ أن القرآن اشتمل على ماذا؟ من يجيب؟ أن القرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: الأوامر والنواهي والقصص والأخبار، وكذلك أيضا التوحيد. وهذه أخلصت في الكلام على التوحيد وهي دالة على نفي الشريك من كل وجه. كيف هذا؟ قل هو الله أحد دالة على نفي الشريك من كل وجه. الله أحد واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في ماذا؟ في أفعاله. والصمد، هذه المعاني المذكورة في هذا التفسير وإن لم تثبت أسانيدها فإنها معاني صحيحة في نفسها دلت عليها لغة العرب. والكلام على تفسير سورة أو آية الكرسي طويل، الكلام عليه طويل، نرجوه إن شاء الله تعالى للدرس القادم. وهذه الورقة إن شاء الله سأتأمل فيها وأجيب عنها صاحبها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.